والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الحسن عليه السلام كما أشرنا أكثر من مرة برز في ميادين متعددة، ومن تلكم الميادين الميدان الأخلاقي، والذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وآله بأن الهدف من بعثته هو تتميم مكارم الأخلاق. وكان الإمام الحسن عليه السلام في المناسبات المتعددة يبدي تلك النصائح والتوجيهات لعامة الناس تارة ولخواصهم تارة أخرى. بعض تلكم التوجيهات كانت على شكل خطب، وبعضها الآخر كانت على نحو حكم، والحكمة هي كلمات مختزلة ومركزة تحمل معان كبيرة وعظيمة. من حكم إمامنا الحسن عليه السلام قوله: هلاك المرء في ثلاث، في الكبر والحرص والحسد. هناك أمور تودي بالإنسان إلى الهلاك، من أعظم هذه الأمور ما يوجب الهلاك المعنوي وليس الهلاك المادي، بمعنى أن يصاب الإنسان في جسده ولكنه يصاب في الجنب المعنوية من شخصيته، يصاب في روحه. والإمام عليه السلام ها هنا يبين ثلاث من المهلكات: الأولى الكبر. نحن نعلم أن الكبر أدى بإبليس إلى أن يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، والكثير من الناس السبب الرئيس في عدم تألقهم، في عدم وصولهم إلى الله تبارك وتعالى، هو الكبرياء والعلو. الكبرياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو المتكبر المتعالي، ومن نازع الله في هذه الصفة كما ورد في الأحاديث أذله الله وقصمه وجعله بعيدا عن رحمته. ولذا الإمام عليه السلام ينوه بهذه الرذيلة التي يتصف بها بعض الناس لذلة في نفسه وحقارة ذاته، هو لكونه لديه حقارة يحاول أن يرفع حقارته، ويحاول أن يبعد تلك الذلة عن نفسه بالتكبر على غيره من الناس، أو بالتكبر على الرسل والأوصياء والأنبياء، أو بالتكبر على الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية، فلا يمتثل ما أمره الله به. الكبر إذن من المهلكات. الصفة الثانية الحرص، والحرص معناه أن الإنسان يحاول أن
يجمع أكثر مما يحتاجه في الأمور، يكون عند ماذا؟ أشبه بالشدة الزائدة في طلب الأشياء على غير النحو المتعارف. ولذلك الحريص في الحقيقة يستنفذ جهده وطاقاته دون أن يصل إلى ما يبتغيه، لأنه لا يسير على وفق الموازين التي يريدها الله تبارك وتعالى، إن كان في الرزق أو في غيره، ولكن في الأعم الأغلب يعبر بالحرص عن الذي يطلب من المادة ما لا يحتاجه، ويحاول جدا بأن يصل إلى ما يبتغي عبر أمور ترجع إليه بالسوء. مثلا أن يستنفذ جل وقته أو كل وقته في الطلب دون أن يلحظ الأمور الأخرى التي عليه أن يراعيها، فيسمه الناس بالحريص في الطلب. أيضا هذا أمر مهلك، لأن الإنسان عنده توازن في شخصيته، إذا اختل ذلك التوازن أدى به إلى الإخلال ببعض ما كان عليه أن يراعيه، وبالتالي يؤدي به هذا إلى الهلكة. والهلاك هنا دائما كما عبرنا هلاك في الجانب المعنوي، موت لشخصيته في مكارم الأخلاق، صدق اللسان. الثانية ما صدق البحث، ويراد به صدق العمل. في بعض المؤمنين يبتلي بمواقف، مثلا كمن بلاه الله أن يكون في زمان الإمام الحسين، فناداه الإمام عليه السلام، هو يحب الإمام الحسين ويعرف أنه على الحق، لكن ما عنده قدرة أن يكون صادق في بأسه ليقف مع الإمام. وهذا ابتلاء لكثير من الناس، يعني مثلا تعرف أن هذا صاحب حق، بس ما عندك قدرة أن تقف مع صاحب الحق، ما عندك البأس والمراس الشديد، قوة العزيمة ما عندك. مكارم الخلق أن يكون الإنسان بالإضافة إلى إيمانه عند صدق عمل، قوة عزيمته وبأسه في الوقوف مع الحق. نعم. الثالثة يقول الإمام إعطاء السائل، إذا كان الإنسان وصل إلى مكارم الخلق لا يرد سائلا ولو بالقليل، في الأعم الأغلب دائما يعطي من سأله، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يعطي من سأله الله تبارك وتعالى ويعطي من لم يسأله، كما نقرأ في بعض الأدعية تحننا منه ورحمة. بعد ويقول الإمام وحسن الخلق، وما أدراك ما حسن الخلق، يعني لين العريكة، ترى فيه سماحة، تعامل مرن مع الغير. الأئمة عليهم السلام يؤكدون على مجموعة من الأمور الهامة بالتعامل الأخلاقي المرن واللين مع الغير، مع الطيب المختلف من الناس، لأن بعض الناس عنده شتاشة في خلقه، فأنت تحتاج قد يخرجك عن ماذا؟ عن التعامل الطيب. لكن إذا نظرت إلى أوامر القرآن الكريم، خلق الإسلام، أوامر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، تجد نفسك ملزما بأن تتبع الهدى والخير، وأن تكون في المرونة المطلوبة منك. نعم. والمكافأة بالصنائع، شوفوا هذا أيضا من مكارم أخلاقه، أن إذا واحد أحسن إليه دائما هو يصنع المعروف لمن أحسن إليه، بالإضافة إلى أنه يصنع المعروف لمن لم يحسن إليه، وحتى لمن أساء إليه دائما أيضا يكافئ على نحو السرعة، ما تفعل له القليل إلا وسترك بالجزيل الكثير. هذه من مكارم الخلق. بعد وصلة الرحم، والترحم على الجار عند رحمة الجيران، دائما يعطف على جيرانه، وخاصة طبعا هنا توصيتان توصي بهما الروايات، مسألة الجار السيء الخلق ومسألة الرحم الكاشر يعني القاطع المسيء، هذا اللي الإنسان يبتلى به. إذا كان جارك سيء كيف تتعامل معه؟ بالتعامل الطيب الطيب والمرن والممتاز، تؤكد الروايات على ذلك. نعم، والترحم على الجار ومعرفة الحق للصاحب. إذا كان عندك صديق وكنت عندك مكارم الأخلاق تجد في معرفة حقوقه لتوفيه إياها بزيادة. بعض الناس عنده أصدقاء لكن لا يهمه أن يعطي الصديق حقه، قد يقصر في حقوق أصدقائه، لكن إذا كان عنده مكارم خلق وعنده أصحاب تراه جادا في إعطاء أصحابه ما يستحقونه من حقوق، لأن مكارم الأخلاق تفرض عليه التعامل بميزان الوفي، دائما يد الخير. وعاده الاصدقاء دائما يحسنون الى اصدقائهم ويضرون اصدقائهم، فانت كيف تتعامل مع من احسن اليك؟ كنت تتعامل بالزياده في الاحسان. هذه من سمات من اتصف بمكارم الاخلاق. ثم يقول عليه السلام: وقري الضيف. إذا حل عندك ضيف الكرم بنحو عام تؤكد عليه آيات القرآن والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت. الإنسان إذا كان كريم بالخصوص طبعا الكرم، بعض الناس يظن أن الكرم ينحصر في إطعام الطعام، إطعام الطعام مهم جدا، بس الكرم ما ينحصر في هذا. الكرم له موارد متعددة، منها أن يكون الإنسان كريم مع أهل بيته، نبي اليد يتعامل يعطي أبنائه زوجته، شوف بعض الناس يطعم الآخرين لكنه بخيل في تعامله مع أبنائه ومع ماذا؟ زوجته. هذا عنده ما عنده كرم، الكريم يصير كريم وجواد ومعطي بنحو ماذا؟ وجهه ندية، ما عنده سؤ وبخل وإنشاد. فإذا الكرم له موارد، منها إطعام الطعام وهو جدها. نعم، وتؤكد عليه الروايات، وهنا يقول قري الضيف إذا حل بك، وأن يكون الإنسان يقري الضيف مو فقط بتقديم الطعام له، والتعامل أيضا الحسن وإياه، يعني في واحد قد يقدم لك الطعام بس ما يعرف كيف يتعامل مع ضيوفه. نعم، ثم يقول: ورأس مكارم الأخلاق ورأسهن الحياة. ما شاء الله على الحياة. الإنسان يقول يستحي من القبائح من الرذائل، فدائما يدني نفسه إلى معالي الأخلاق وإلى مكارم الأخلاق وإلى السؤدة، عند حياة. ولذلك ترون من صفات النبي صلى الله عليه وآله التي جاءت فيه أنه أشد من العذراء في قدرها حياة، شلون البنت الخطرة اللي تربت تربية صالحة وهي بنت كيف تستحي؟ حيية جدا. النبي صلى الله عليه وآله أشد حياء من المساوئ من الأشياء من القبائح من العذراء في صدرها. ولذلك يقول رأس مكارم الأخلاق لمن أراد أن يتحلى بمكارم الأخلاق أن يكون عنده الحياة، يستحي من القبائح. في بعض الناس ما يستحي من القبائح، شوف عند ماذا؟ فحص في القول في التعبيرات، بس في ناس عند ماذا؟ حي يستحي. وهنا ننبه على أمرين، عندنا خجل وعندنا حياء. طبعا الحياء دائما يكون من المساوئ والقبائح، والخجل شيء عليك أن تحصل عليه لك تحصل. مثلا تريد أن تتعلم يصير عندك خجل من التعلم، هذا ما يقول لك يستحي، يقول خجول. فرق بين الحياة والخجل، دائما الحياة يكون عن القبائل، والخجل يكون عن الأمور التي على الإنسان أن يحصل عليها لكنه ماذا؟ يخجل من الحصول عليها. ولذلك الخجل قبيح، بينما الحياة حسن أن يكون الإنسان خجول غير جريء، لأن عليه أن لا يكون خجول، أن يكون جريء يحصل ما يريد أن يحصل عليه على طبعا المتعارف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما يعبر القرآن الكريم. نعم. ثم يقول حكمة جميلة الإمام عليه السلام، يقول علم الناس علمك وتعلم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم. الإنسان في الحياة لا بد أن يضع له قاعدة أن يكون متعلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله اطلب العلم من المهد إلى اللحم. الإنسان دائما بحاجة أن يتعلم، كالعالم يحتاج أن يتعلم دائما. الإنسان جهله أكثر من علمه. الإمام عليه السلام يقول إذا كنت حاول أن تعلم الناس هذه المعارف والعلوم. ليش؟ لأن كلما علمت الناس كلما أصبح هذه المعارف والعلوم ملكات راسخة في ذاتك متقنة لديك. ثم يقول وتعلم علم غيرك، يعني لا تقل وتقول بس أنا أعلم خلاص ما أحتاج أتعلم. ولذلك الإمام عليه السلام يقول فتكون قد أتقنت علمك بواسطة تعليمك إياه للغير وعلمت ما لم تعلم. لأن أنت جاد في طلب حكم عظيمة وردت عن الإمام الحسن عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تلك الحكم مدراسا لحياتنا نستضيء بها ونستفيد منها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.